بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع. نعم، قوله ومتى طهرت قبله.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت.
وتمام اللفظ: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومتى طهرت قبله، أي طهرت النفساء قبل مدة أكثر النفاس، وذلك بانقطاع الدم، والمرأة تعرف الطهارة.
يعني لو أنها طهرت بعد يوم واحد فإنها تصلي وتصوم وتكون طاهرة. فمدة 40 هذه للحج الأعلى، أقصى ما تنفذه المرأة للأثر في ذلك، هو قول الجماهير بدع عليه عمل أهل العلم. أما قبل ذلك فلو طهرت ترتب الحكم على ذلك. نعم.
قوله تطهرت أي اغتسل.
لو طهرت في 40 ثم عاد الدم في 40 فإنها نفساء. والطهارة هنا أن ترى علامة الطهر رؤية كاملة، فلو رأت صفرة أو قدرة في مدة النفاس ولو بعد طهر فإنها تكون نفساء، بخلاف الحيض، فإنها لو طهرت من الحيض ثم جاء بعد الطهارة صفرة أو قدرة فإنه لا اعتبار بها. إنما الصفرة والقدرة في مدة النفاس كالصفرة والقدرة في مدة الحيض، فإن المرأة قد ينزل عليها الدم في أول يومين ثلاثة أيام وكذا، ثم ترى صفرة ثم ترى صفرة ثم يعود الدم ذلك الصفرة والقدرة داخل الحيض من الحيض، كذلك الصفرة والقدرة داخل نفاس من نفاس حتى ولو تخلى ذلك طهار، لأنها ما زالت في المدة.
قوله تطهرت
قبل بداية الحيض، إن كان قبل بداية الحيض وقبل وقته، يعني قبل الحيض وقبل وقته المعتاد عندها، فهذا لا إشكال أنه لا يعد من الحيض، ويكون حكمه حكم الصفرة القدرة في غير الحيض. إنما الذي اختلف في أهل العلم ما لو كانت الصفرة والقدرة متصلة في الحيض في زمنه المعتاد عندها، وكان فيه علامات الحيض واتصلت الحيضة به، فهل يكون هذا حكم الحيض ولا على الأصل؟ نزاع بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه يكون على الأصل، وأن الحيض يبدأ من نزول الدم وليس من الصفرة والقدرة، يبدأ من نزول الدم. إذا نزل دم الحيض والصفرة والقدرة ليس الدم، والصفرة والقدرة ليس الدم، فعندنا ثلاث حالات. إذن حالة أن تنزل الصفرة والقدرة منفصل عن الحيضة فهذا لا إشكال أنها ليست بشيء، وحالة هذا يعني قبل، وحالة يكون نزول الصفرة والقدرة بعد الطهر وهذا لا شيء، وحالة تكون الصفرة والقدرة أصل حالة ثانية اتصال الصفرة والقدرة بالحيض لكن متصلة به وهذه من الحيض، تبقى حالة وهي إيه؟ سبق بها الصفرة والقدرة وهي متصلة يتصل بها الحيض، هل تكون هذا من الحيض أم لا؟ الأقرب أنها لا تكون منه، لأن الحكم إنما يترتب على نزول الدم والحيض، والصفرة والقدرة ليست حيضا. نعم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل الإنسان المحيض، عن المحيض، والصفرة والقدرة ليست من المحيض. نعم.
قوله تطهرت أي اغتسلت.
ابن رجب في الفتح ذكرها، ابن رجب فتح الباري. نعم.
قوله تطهرت أي اغتسلت، قوله وصلت أي فروضا ونوافل، فالفرائض وجوبا والنوافل استحبابا.
نعم.
قوله ويكره قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، أي يكره وطء النفساء إذا تطهرت قبل 40.
وهذا من الأمور العجيبة، يعني إذا طهرت وصامت وصلت على ما يكره وطؤها. نعم.
واستدلوا على ذلك بما يلي: أولا أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طهرت زوجته قبل الأربعين وأتت إليه قال لا تقربيني، وهو من الصحابة، وقوله لا تقربيني نهي وأقله الكراهة. الثاني وخوفا من أن يرجع الدم، لأن الزمن زمن نفاس، فأخرجوا حكم الوطئ عن الحكم الأصلي وهو التحريم في حالة نزول الدم إلى الكراهة بانقطاعه لزوال علة التحريم وهو الدم. فلماذا لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة؟ لأن وطأ النفساء إما حلال وإما حرام، والكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل، فالراجح أنه يجوز وطئها قبل الأربعين إذا تطهرت.
ثم لا يعرف انقسام الأحكام هذه إلا بدليل، يعني من جهة الصلاة صلاة، من جهة الصوم صوم، من جهة الوطئ لا توطأ. هذا التفصيل وقد طهرت يحتاج إلى الدليل، التفريق بين الوطء وبين الصلاة والصوم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإن صامت وصلت فإنها تنكح. هذا مثل الإفطار في رمضان المسافر، فيقولون يفطر المسافر إذا كان في سفر كذا، إذا أفطر من سفر كذا، لكنه يمسك بقية يوم أو تمسك بقية يومها. طب علامة إذا أفطرت في أول اليوم أفطرت في آخره، علامة إمساك بقية اليوم وقد أفطرت أو أفطر في أول يوم، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى منصوص. فهذا مفطر، مفطر ويمنع من الطعام. كيف مفطر ويمنع من الطعام يا شباب؟ يقول حرمة الزمان. طب ما الدليل؟ وهو لم ينتهك حرمة الزمان، فمن أبيح له أن يأكل في أول النهار أبيح له أن يأكل في آخره، أبيح له أن يأكل في آخره، فهو ليس منتهكا هنا. فهناك أشياء يردها النظر وعدم وجود الأثر. فهنا أيضا فرقوا بين الصلاة والصوم وبين الوطئ وكره الوطئ. علامة، علامة، فإذا أبيح الوطئ، إذا أبيح الصوم والصلاة فيباح كذلك هنا كالمستحاضة، كالمستحاضة كذلك. إذا أبيح وأذن الشرع لها بالصلاة والصيام فقد أذن أيضا بالجماع وبالوطن. كون الإنسان مثلا قد يتنزع عن هذا لوجود أذى هذه مسألة أخرى، لكن الإباحة والجواز، فإذا التشطير بين هذه الأحكام يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل. إذا جاء الدليل قلنا الدليل خصص، الدليل قيد، الدليل كذا، لكن إذا لم يأتي بالدليل فيكون هذا تفريقا بين متماثلين، والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلين ولا بالجمع بين المتناقضين. نعم. ولو إيه انتهى كفين، لا لا نلزمه بالإمساك، هو انتهك خلاص، وانتهك الحرمة وصار هذا محرما عليه، وعليه الكفارة وعليه الاستغفار والتوبة وكذا. لكن مسألة انك تقول لا تأكل لا تشرب يحتاج الى دليل ولا دليل. اصلا هو الان صار مفسرا ولا لا؟ بس خلاص، لو حقيقة حكما وحقيقة، لان احيانا يكون الافطار حكما واحيانا، فالحائض مثلا هذه افطرت خلاص صارت مفسرة حكما وان لم تتناول. والثاني هذا الذي جامع وصار مفطرا كذلك، فهذا المفطر وكذلك الحائض كيف تمنعه؟ هو مفطر أصلا وهي مفطرة، فكيف يمنع؟ يقال لا تأكل. عدم الأكل يضيف إليه حكما، يعني يجعله بين المفطر والصائم، هو مفطر إذن. ولهذا المرأة التي تقول أنا سأمتنع عن طعام والشراب إذا نزل الحيض، تقول يا عم باب تعظيم الشهر، أصلا أنت أصبحت مفطرة، أصبحت مفطرة. فالامتناع عن الطعام والشراب لا يضيف وصفا جديدا، فما هي الحكمة في أن يمتنع؟ لا يضيف وصفا جديدا، هو مفطر، فهذا لا يضيف وصفا جديدا. نعم. مين؟ حتى لا يزيد تعديه. هو تعدى تعديا خلاص، هو تعدى التعدي الذي حصل به بطلان صومه، لم يعد صائما. فعلامة تمنعه هنا؟ تمنعه بنص، تمنعه بنص، ولا تمنعه بعقل ونظر، تمنعه بنص. نعم، لأنهم يقولون هذا في مسألة المتعدي بالجماع، من قدم مسافرا واخذ باك ثم جاء لازمه الامساك الى اخر النهار. لكن كما قال ابن مسعود، من افطر في اول يومي افطر في اخره، من افطر في اوله افطر في اخره. نعم، ولهذا مثلا الظاهرية يذهبون مثلا الى في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الصلاة لا صلاة، اذا قمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فعندهم تبطل الصلاة حكما، فيبقى انت لو وصلت الصلاة ما فيها فائدة، لانهم بنوها على قاعدة ايه؟ خلاص البطلان، اذا اقيمت فلا، فلا صلاة، اذا هنا نفي للصح، وعليه فتكون الصلاة باطلة اذا اقيمت الصلاة، مجرد اقامة الصلاة يبطل الصلاة التي بدأتها. طبعا هذا بخلاف كلام الجماهير، لكن الشاهد انهم قالوا ايه؟ خلاص بطلت حكما. طالما بطلت حكما انت الان تواصل ما تواصل هي بطلت الصلاة، فما بطل حكما لا يكلف الإنسان بشيء بمواصلته أو بأحكام تزيد إلا بنص، ولا نص في إيه؟ صوم صحيح، صوم صحيح. آه لا لا، ده كان واجبا في الإمساك في العشرة، كان واجبا صح، كان ثم أوجب. لما أوجب هنا الوجوب تبع ماذا؟ العلم، فصار فجرهم هو هذا، فجر الساعة 5:10 والساعة 9، لأنه من قبل لم يكن كذلك، ثم لما أمرهم وجب الإمساك. مثل ماذا؟ مثل لو بلغ في أثناء اليوم أو أسلم في أثناء اليوم وكان قد أكل، صار هنا الوجوب بنطق إيه؟ بالإسلام. خلاص صار بماذا؟ بالبلوغ، فصار هذا فجرا، صار هذا فجره. نعم، ولا إعادة عليه على الصلاة من قوله. نعم.
قال الشيخ: وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه جاب عنه بما يلي: أولا أنه ضعيف، ثانيا أنه قد
في السنة ننظر إلى الثبوت أولا، والضعيف لا يقاوم الصحيح، والضعيف لا يقاوم الصحيح، والضعيف لا يقاوم به الحكم ولا في العقائد، إنما الذي تكلم أهل العلم قاطب في هذا إنما هو في الفضائل. من قال هذا في الفضائل على كلام طويل بينك وبينهم، بينك وبين زمن الأوائل كلام طويل، والصحيح ولا الفضائل. والذين قالوا بالعمل بهذا في الفضائل في كلامهم كلام كثير، كلام كثير. هل هو في العمل ولا في الرواية؟ ثبت عن أحمد وغيره الرواية، في الرواية باب الرواية يتساهلون في رواية الضعيف ولا تساهلون في رواية الحلال والحرام. أما العمل فإنهم يقولون في العقائد والأحكام لا يعمل إلا بالحديث الصحيح. كيف تعمل بحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا أصلا؟ هذا شرع. ولهذا استدل بهذه القاعدة على أن أيضا فضائل الأعمال شرع. ومن قال منهم هذا فمحمول على الضعيف الذي ينجبر بطرق وهو الحسن عند المتأخرين، هذا قول جماعة، أو يكون هذا من باب الإسناد يتسهلون في هذه الأسانيد. إنما عمل بالأحاديث الضعيفة في باب أحكام في باب عقائد لا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحدث الإنسان عما لم يثبت عنده، اعتبره من الظن بل ومن الكذب، فلا يجوز الإنسان أن يحدث بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أول قاعدة من قواعد ترجيح الثبوت. ولهذا الحديث الضعيف الذي يعمل به بعض أهل العلم فإنهم يكونون محجوجين بالقول الثاني الذي يعتمد على الحديث الصحيح. فالأحكام لا يؤخذ بها بالضعيف اتفاقا، والعقائد لا يؤخذ بها في ضعيف العقائد. أما الأمة إذا تلقت هذا بالقول وعملت عليه فالحديث صحيح، غاية ما فيه أن هذا الإسناد الموجود عندنا هو إسناد ضعيف، لكن الأمة لا تعمل بمثل هذا الإسناد، إسنادها يكفي ويقوم هذا المقام، وإلا لازمك أن تقول إن الأمة تعمل بلا دليل، ولا أين الدليل؟ فإن قلت المعنى موجود في حديث أخرى نقول ليس كل حديث ضعيف يكون معنى موجود في حديث أخرى، إنما هناك معاني مستقلة، وحينئذ يكون العمل هنا دليل هو صحيح صحيح وليس هو الحديث الضعيف. فأول قاعدة من قاعدة الترجيح تنظر إلى الصحة، تنظر إلى الصحة. حديث ضعيف لا تقوم بحديث صحيحا، ضعيف صحيح خلاص إلغي هذا الضعيف ويكون المعتمد والحجة هو مع من معه الحديث الصحيح. إذا اختلف العلماء هذا القول يعتمد على الحديث الضعيف وهذا القول يعتمد على الحديث الصحيح، يبقى خلاص نلغي هذا الضعيف القول هذا، لأنه ما مستنده، مستنده حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة، ونقدم الصحيح عليه ونعمل بالصحيح لا نعمل بالضعيف. فبقى أول شيء الحديث إذا ثبت فإنه يعني يعمل به، إذا ثبت وخال يعني من المعارضة فإنه يعمل به، أما الضعيف لا يقوم حديثا صحيحا، ضعيف لا يقوم حديثا صحيحا، إذا ثبت أن هذا حديث ضعيف لأن هذا حديث الضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ به. فأولا هذا الأثر أثر ضعيف، أثر ضعيف يبقى لا يجوز أن نعمل به ولا أن نأخذ به، بخلاف مثلا ما اختلف العلماء في تضعيفه، فهذا قد يكون ضعف فلان ولكن صححه آخرون، فيكون عند من هو ضعيف عند لا يستدل به، ولكن عند من صححه هذا صحيح. احنا نتكلم في الضعيف المتفق عليه، ضعيف متفق عليه بهذا ليس شرعا، ضعيف متفق عليه بهذا ليس شرعا، إنما الشرع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما صحيح وإما حسن، صحيح وإما حسن، فهذا الضعيف الذي ينجبر ليصبح حسنا هذا الذي يعمل به ويستدل به، إنما باب أحكام باب عقائد معروف عند أهل العلم. إنما الكلام في ماذا؟ في الفضائل، والكلام في الفضائل كما قلنا ما يسلم، إنما الكلام في الفضائل كلام طويل في هذا، كلام طويل في هذا، والفضائل أيضا شرع والشرع لا يثبت بهذا. ولهذا بعض العلماء لما يقول حتى بمثل هذا يقول فيما يكون من باب الثواب أو إيضاح الثواب فيما ثبت ثوابه بالنص الصحيح، لكن مثلا قدر الثواب قدر العقوبة قدر كذا يتجاوز مثل هذا، مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وذكر هذا الشيخ الألباني، لكن أنا في النفس من ذلك شيء، حتى تقدير الثواب حتى كل هذا شرع، لا يثبت شرع إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال هذا شرع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أصل الفضيلة أو في قدر ثواب الفضيلة. لكن شيخ الإسلام يترخص مثل هذا ويقول طالما الفضيلة ثابتة بالنص الثابت فمثل قدر الفضيلة وقدر مثلا الذكر أو كذا مثل هذا قد يتسمح فيه، نقول والله لو تسمحنا في هذا نتسمح في أصل الفضيلة، لكن عندنا الشرع قال الله قال رسول، قال رسوله أي بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا رأينا الأمة تعمل بهذا إذن هو هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم بلا إشكال. ولا يمكن أن نتصور أن الأمة تعمل بخلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، حتى في الفضائل سواء فيما يتعلق بأصل الفضيلة أو فيما يتعلق بقدر الفضيلة وغير ذلك فإنه يعمل بالحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الحديث الصحيح فيها بنية، فيها بنية، الحديث الضعيف فيها بنية ولله الحمد والمن، الثابتة في الفضائل يقوم الناس فقط بس بما ثبت من فضائل في الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمة شرع لا تكون إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يحذرون هذا، انظر ماذا تقول، انظر ماذا تقول، ويراجع بعضهم بعضا ولا يقبلون إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم وحديث صحيح وده بين واحد قدم الواحد عليه الجمهور خلاف، شوف مسألة خلاف لا ترجح ضعيفا أبدا، ما اللي هو ايه اللي ذهب إلى البراءة الأصلية علماء يعني، يعني صارت مسألة خلافية ما تمام، اذهب إلى قول مالك على أصل البراءة الأصلية، إذا اختلفوا فلا تقدم معرفة أبدا بس اللي به الفريق الذي معه ومعتمدوا الحديث الضعيف قدم من ليس معه الحديث الضعيف، إنما إذا اتفقوا صارت إجماعا خلاص. الإجماع هنا على قول صار إجماع. هذا الإجماع أعلى من النص أصلا، هو أعلى من النص. لكن إذا اختلفوا فلا ترجح ضعيفا، فلا ترجح هنا الضعيف. لكن تقول هذا قول الجمهور أو هذا قول كذا، مثل ما قد يذكرون في كتب الفقه أيضا استدل الجمهور على، يقولون يعني أن الجمهور استدل على عدم وجوب الحجاب تغطية الوجه أو كذا بحديث أسماء، أن الوجه ليس بعورة بحديث أسماء. حديث أسماء حديث ضعيف، بلا يستدل به، لا يستدل به. ما أترك أنا حديث، ما آتي بحديث أسماء وأترك حديث النبي حديث عائشة في الصحيحين فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فالصحيح لا يقاومه غيره. بل إن حتى عند التعارض في مسألة الصحيح فالأعلى صحة يقدم على غيره أو ما هو دونه. يعني عند الترجيح لابد أن يكون الميزان، ولابد أن ينظر إلى لسان الميزان، لسان الميزان لابد أن يكون هناك ترجيح. يعني قد أقدم أنا حديث الصحيحين على غيره مما قد يكون أقل من ذلك، لكن كل هذا منوط بما إذا لم يكن الصحيح هنا مدفوعا بعلة فيه تعود إلى شذوذ، تعود إلى مخالفة، ومخالفة تعود إلى ترك عمل. لكن نحن نتكلم عن الصحيح من حيث هو سالم من المعارضة، سالم من المعارضة، حديث سالم من المعارضة. إنما قولان عند هذا الفريق ضعيف وعند الآخر صحيح، أو عند الآخر براء أصلي، يعني يقول مثلا أنا أقول بهذا العدم وجودي الدليل الذي ينهى عن هذا، والآخر عنده هذا الدليل الذي ينهى عن هذا لكنه ضعيف، فلا شك أننا نأتي إلى من معه البراءة الأصلية. ليه؟ لأن هذه البراءة الأصلية هي الأصل، لا نشرع شيئا إلا بدليل. اللهم إلا كان الدليل الذي يذهب إليه الإنسان هو المقاصد العامة للشريعة، وكان هو مجمل النصوص، يعني شيء يفضي إلى شحناء إلى بغضاء إلى كذا، هذا يمنع ولو لم يرد نص خاص فيه، إلى غرر إلى جهالة إلى كذا، هذا يمنع ولو لم يرد نص خاص فيه، لأن الشريعة لا تأتي بمثل هذا. الشريعة لا تأتي بمثل هذا، إنما الشريعة تأتي برفع ضرر، بدفع غرر وكذا، برفع شحناء وبغضاء. الشريعة دي مقاصدها العامة. ولذا الشاطبي ألمح إلى أن الحكم المستفاد من نصوص الشريعة ربما يكون أقوى من الحكم المستفاد من النص الواحد أو النص الخاص في هذا، لأن هذه أدلة الشريعة كلها. نعم.
ثانيا أنه قد يتنزه عن ذلك دون أن يكون مكروها عنده فلا يدل على الكراهة،
يعني على التسليم بالصحة. فقوله لا تقربيني، لما طورت زوجته قال 40 فقال لا تقربيني، هذا يكون من باب ماذا؟ قال يتنزه عن ذلك، يكون هذا مسلكة، مثل ما قلنا نحن المصطحابة توطأ، ولا لا يا إخوان توطأ المصطحابة، لكن أنا أقول لمرأتي مثلا إذا كان المصطحابة لا تقربيني، لا تقربيني لم يعد حكما ليس حكما شرعيا، ما هو فتوى، هذا مسلك، لا تقربيني. إذا كانت إذا أكرت بصرا تقول لا تقربين مثلا، أو إذا كانت كذا تقول لا تقربين، أو كل لا تقربين لزوجة يصبح شرعا؟ فإن جعلها شرعا نقول ما الدليل؟ حتى لو كان صحابي ما الدليل على أنه لا تقربين؟ نعم تقربين لماذا؟ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا مثلا، إذا صارت الحجة في هذا. نعم.
ثالثا أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط، فقد يخشى أنها رأت الطهر وليس بطهر، أو يخشى أن ينزل الدم بسبب الجماع أو غير ذلك من الأسباب.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب. قال الشيخ ابن عثيمين قوله فإن عاودها الدم أي عاد الدم إلى النفساء بعد انقطاعه، قوله فمشكوك فيه أي لا ندري أنفاس هو أو دم فساد، فإن كان نفاسا ثبت له حكم النفاس، وإن كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس. قوله تصوم وتصلي أي يجب عليها أن تتطهر وتصلي وتصوم إذا صادف ذلك رمضان، ولكنها تتجنب ما يحرم على النفساء كالجماع مثلا فلا تفعله، لأننا نأمرها بفعل المأمور كالصلاة والصوم من باب الاحتياط، ونمنعها من المحرم من باب الاحتياط. قوله وتقضي الواجب يعني من الصوم والصلاة إن كان يقضى. مثال ذلك امرأة كان يوم
يعني شوف الترتيب الأحكام، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه. طب مشكوك فيه احتمال يكون دم فساد ولا دم نفاس، قال لك احنا ناخدها من هذه الجهة يكون دم ايه نفاس، وعليها نقول لها ايه، نقول لها صومي وصلي، صومي وصلي، صامت وصلت مع وجود دم ماذا النفاس. ثم نعود نقول لها ماذا، اقضي الصوم. هي صامت الاول، الزمناها بالصوم مع وجود الدم احتياطا، ثم عدنا نلزمها بقضاء ماذا، بقضاء الصوم. طب هي صامت، يعني طلبنا الان نطلبها الان مرتين، المطالبه الاولى صلي مع صومي مع وجود الدم احتياطا، المطالبه الثانيه اقضي ما صمتيه لعله يكون دم فساد وكان يجب عليك الصيام والمكان مشكوك فيه فارفعي هذا واقضي هذا لعله يكون دم نفاس وعليه فاقضي هذا، حتى اذا كان هذا الدم دم نفاس يبقى انت قضيتي معاه، يبقى صومي لعله دم فساد واقضي لعله دم نفاس. الاحكام اذا عريت عن الدليل تكون ضعيفه، يعني تكون ضعيفه. نعم. قال وتقضي واجب يعني الصوم والصلاه ان كان يقضى. مثال ذلك
امراه كان يوم طهرها في اليوم العاشر من رمضان ولها 20 يوما في النفاس، بمعنى انها ولدت قبل رمضان بعشره ايام وطهرت في العاشر من رمضان، واستمر الطهر الى 20 من رمضان، ثم عاودها الدم في العشر الاواخر من رمضان، فيجب عليها ان تصلي وتصوم احتياطا، لانه يحتمل انه ليس دم نفاس.
يحتمل دم فساد، يحتمل انه دم ايه فساد، يبقى عليك ان تصومي وتصلي احتياطا. طيب هذه واحدة. الثانية
ثم اذا طهرت عند تمام الاربعين وذلك في يوم العيد وجب عليها ان تغتسل وان تقضي الصوم الذي صامته في اثناء هذا الدم، لأنه يحتمل أنه دم نفاس والصوم لا يصح مع دم النفاس.
يبقى صومي لأنه يحتمل أنه دم إيه؟ فساد، ويقضي لأنه يحتمل أنه دم إيه؟ نفاس. نعم.
وأما الأيام التي صامتها أثناء الطهر وهي ما بين العاشر إلى 20 من رمضان فلا تقضيها، لأنها صامتها وهي طاهر ليس عليها دم.
نعم.
وأما بالنسبة للصلاة فلا يجب عليها أن تقضي الصلوات التي فعلتها بعد معاودة الدم، لأنه إن كان دم فساد فقد صلت وبرئت ذمتها، وإن كان دم نفاس فالصلاة لا تجب على
النفاس. تقضي إيه؟ الصلاة؟ نعم.
فصار حكم الدم المشكوك فيه أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات لاحتمال أنه دم فساد، ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه لاحتمال أنه دم نفاس. هذا ما قاله المؤلف وهو المذهب.
نعم.
والراجح أنه إن كان العائد دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس مشكوكا فيه، بل هو دم معلوم وهو دم النفاس، فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات تصوم وتصلي ولا قضاء عليها، لأن الله لم يوجب على العباد العبادة مرتين.
صحيح.
فإما أن تكون أهلا للصوم فتصوم وإلا فلا، لكن إن صادف العائد عادة حيضها فهو حيض.
وعلي فهذه المرأة إن عودها الدم في فترة النفاس المعروف فإنه يكون دم يهدف، إلا إذا جزمت أنه دم فساد، كان يكون مثلا المرأة هذه يعني وسيلة أو عندها شيء مثلا نزيف، المرأة الطبيبة قالت هذا نزيف، خلاص يبقى هذا مقطوع بأنه دم إيه فساد وليس دم، أو دم نزيف وليس دم إيه دم نفاس. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. قال الشيخ ابن عثيمين قوله هو كالحيض فيما يحل يعني أن حكم النفاس حكم الحيض،
يعني في الأحكام يعني
فيما يحل كاستمتاع الرجل بالمرأة بغير الوطء والمرور في المسجد مع أمن التلويث. قوله ويحرم يعني أنه كالحيض فيما يحرم كالصوم والصلاة والوطئ والطواف والطلاق والطلاق على حسب كلام المؤلف.
نعم.
قوله ويجب يعني أنه كالحيض فيما يجب كالغسل إذا طهرت. قوله ويسقط يعني أنه كالحيض فيما يسقط به كالصوم والصلاة فإنهما يسقطان عنها، لكن الصوم يجب قضاؤه والصلاة لا تقضى. قوله غير العدة يعني أن النفاس يفارق الحيض في العدة، فالحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة. مثاله إذا طلق امرأته فإنها تعتد بثلاث حيض، وكل حيضة تحسب من العدة والنفاس لا يحسب، لأنه إذا طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض فالنفاس لا دخل له في العدة إطلاقا. قوله والبلوغ يعني أنه يفارق الحيض في البلوغ، أي أن الحيض من علامات البلوغ، أما الحمل فليس من علامات البلوغ، لأنها إذا حملت فقد علمنا أنها أنزلت وحصل البلوغ بالإنزال السابق على الحمل. ويستثنى أيضا مدة الإيلاء، وهو أن يحلف عن طرق وطء زوجته إما مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر، مثل أن يقول والله لا أطأ زوجتي، أو يقول والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجال، فهذا يحسب عليه 4 أشهر، فإن رجع وجامع كفر عن يمينه، وإن أبى فإن تمت المدة يقال له ارجع عن يمينك أو طلق.
إيه نعم، ولا تضر المرأة، ولا تضر المرأة، إنما يقول والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجال، والدجال يخرج متى، أو لا أطأ زوجتي حتى أبلغ 60. لك 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر ولم تطأ امرأتك، فإن المرأة إذا رفعت أمرها إلى القاضي فإنه يأمره بترك ذلك، وإلا يطلق. للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا يضر الرجل المرأة، ولا يضر الرجل المرأة في هذا، وليس الأمر له، لقنا العصمة في يدي وأنا حر، لا لست حرا، لكن دون 4 أشهر، دون 4 أشهر فإن النبي قد آل من زوجته شهرا. نعم.
فإن قال إن امرأته تحيض في كل شهر 10 أيام، فيبقى من مدة الإيلاء 40 يوما، وطلب إسقاطها من مدة الإيلاء، يقال له لا تسقط عنك أيام الحيض بل تحسب عليك.
نعم، يعني 4 أشهر يدخل منها أيام الحيض. نعم.
أما بالنسبة للنفاس فلا تحسب مدته على المولي.
مدته.
فلا تحسب مدته على المولي. مثاله حلف ألا يجامع زوجته وهي في الشهر 9 من الحمل فيضرب له 4 أشهر، فإذا وضعت زوجته ومضى 4 أشهر من الأجل الذي ضربناه له قلنا طلق أو جامع، فإن قال إن زوجته جلست 40 يوما في النفاس وأريد إسقاطها عني فهذه نسقطها عنه ونزيده 40 يوما، وإن جلست 60 يوما زدناه 60 يوما.
قلنا طلق أو جامع. فإن قال إن زوجته جلست 40 يوما في النفاس وأريد إسقاطها عني فهذه نسقط عنه ونزيد 40 يوما، وإن جلست 60 يوما زدناه 60 يوما. فهذا فرق بين الحيض والنفاس. طيب ليه الحيض ما حسبناه من 40 من 4 أشهر؟ طب والنفاس نحسبه؟ قال أما بالنسبة للنفاس فلا تحسب مدته على المولي، ومثل بهذا قال فهذه نسقطها عنه ونزيده 40 يوما، وإن جلست 60 يوما زدناه 60 يوما، يعني على القول بأنه إيه؟ بأنه ليس النفاس مدته 40 بل إن زاد إلى 60 فبعض النساء قد زاد إلى هذا، يعني على القول بهذا. فهذا فرق بين الحيض والنفاس، وجه الفرق كما قال العلمي أن الحيض أمر معتاد، وقد جعل الله تعالى لهذا الزوج 4 أشهر و10، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن غالب النساء يحيضن في كل شهر مرة، وأما النفاس هو أمر نادر وهو حال تقتضي ألا يميل المولي إلى زوجه حال النفاس والدم، والمسألة مع ذلك لا تخلو من خلاف، بل هذا ضعيف يعني جدا صراحة، يعني التفريق بين الحيض والنفاس من حلف الأقرب مرته 4 أشهر. أما الحيض الذي لا يجوز للرجل أن يقربه لا يخصم من المدة، وأما النفاس فيخصم، وهو نفس العلة، لا يجوز للرجل أن يأتي مرته نفساء. طيب ما الفرق؟ ما الفرق؟ نقول أن هذا نادر، وهذا غالب النضرة والغلبة ليست هي مناط الحكم هنا، وليست هي الوصف الذي يتعلق بالحكم هنا، إنما الله عز وجل يقول للذين يحملون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ولم يأتي الشرع بأي تقييد لهذه الأربعة أشهر، ومعلوم أن المرأة قد تلد في هذه المدة، ومعلوم أن المرأة تحيض في هذه المدة، ومعلوم أن المرأة قد يكون لها لا حيض ولا نفاس، فمن فرق فعليه الدليل. إنما يقال النفاس يسقط والحيض لا يسقط أصلا إيراد هذه المسألة لا دليل عليه، وهو مسألة أن النفاس والحيض هل يسقطان أم لا، ما عندنا دليل أصلا يقول بأنه هذه الأربعة أشهر لا بد أن تكون المرأة صالحة للوطن، صالحة للجماع، فالحيض يمنع الصلاحية والنفاس يمنع الصلاحية، لكن الحيض لما كان معتادا فإنه لا يخط، وأما النفاس لما لم يكن معتادا فإنه يخصر. أصلا إيراد هذا مع النص للذين يقولون مثل تربصوا أربعة أشهر، فالنص الحكم معلق بمدة لا بوصف آخر غير مدة، إنه معلق بالمدة، هي أربعة أشهر تحيض، المرأة حائض، المرأة نفساء، المرأة مستحاضة، المرأة كذا، كل هذا ما لنا علاقة به. الشارع قال الذين يقولون مثل تربصوا أربعة أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، ما قال إلا أن تكون إلا أن تكون إلا أن تكون. إذا أراد الشرع أن يستثني نص على الاستثناء مثل المرأة وهي حائض، استثنى الشارع ما عدا الجماع، فعلوا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح، يبقى استثنى الشارع النكاح هو الجماع في محل الولد، وعدا ذلك أباحه الشارع. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد امرأته قالت إني حائض كذا، فأمرها النبي أن تبتذر، ثم باشرها صلى الله عليه وسلم ويحال. فالشارع إذا كان هناك شيء يحتاج إلى تقييد فإنه لا يغفله، بل تجد هذا التقييد موجودا في النصوص. فإذا لم يكن تقييد فالعموم للذين يقولون أن سيم تربصوا أربعة أشهر، فالحكم عندنا ما نطبع إيه بالأربعة أشهر، هذه الأربعة أشهر فيها حيض فيها نباس، هذه الأربعة أشهر الموجودة، ولا ينبغي أن نقول يخصم من ذلك، هل يخصم من ذلك الحيض والنفاس ولا ما يخصم في ذلك الحيض والنفاس. نعم.
ومن الفروق أيضا أن المرأة المعتادة التي عادتها في الحيض ستة أيام إذا طهرت لأربعة أيام طهرا كاملا يوما وليلة ثم عاد إليها الدم فيما بقي من مدة العادة وهو يوم وليلة فهو حيض، وفي النفاس إذا عاد في المدة يكون مشكوكا فيه، وهذا على المذهب.
إذا طهرت لأربعة أيام طهرا كاملا يوما وليلة ثم عاد إليها الدم فيما بقي من مدة العادة وهو يوم وليلة فهو حيض، وفي النفاس إذا عاد في المدة يكون مشكوكا فيه كما سبق، وهذا على المذهب. نعم. صحيح أن الدم إذا عاد في النفاس بعلامة معروفة فإنه دم نفاس، وأن الحيض إذا طهرت المرأة فقد طهر، فإن عاد الدم بعد ذلك نزل الدم بعد ذلك فإن كان بوصف فهو دم حيض، فهو دم حيض، فالحكم معلق بنزول الدم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الذي هو ستة ولا سبعة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا اثنين ولا كذا، الحكم معلق بنزول الدم. متى نحتاج إلى العادة أو هذه الأشياء؟ في المستحاضة، فنريد أن نميز مدة عادتها عن غيرها حتى تأتي بالعبادات اللازمة، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، هذا تعليق على المدة أو تعليق على الوصف، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو كذا، أو تعليق على غالب عادة النساء، فينظر في هذا إلى في المستحاضة. أما غير المستحاضة نزل الدم بوصفه ودم حيض، نزل ثلاث مرات في الشهر، مرتين في الشهر، نزل بعد يومين، بعد خمسة أيام، بعد سبعة أيام، طال الدم عن المدة المعتادة كانت خمسة صارت سبعة ثمانية، والدم ينزل على وصفه المعتاد، هذا كله حيض حتى تريح رأسك في هذه المسألة. فالله عز فانظر على أي شيء علق الشارع الأوصاف، علق الشارع الأوصاف. والوصف المنضبط الذي يتعلق به الحكم امسك به هذا المحكم، ما عداه مما هو مشكوك فيه مما لا دليل عليه فإنه يطرح، فإنه يطرح. وعليه لما قالوا أقل مدة الحيض يوم وليلة، أكثر مدة الحيض، كل هذا ما الدليل عليه؟ لا دليل على ذلك أصلا، لا دليل على ذلك. وإنما الأحكام منوطة بالنزول الدم. ويسألونك عن المحيض، قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض. عاد ستة صارت سبعة، خلاص ما في إشكال. ثمانية ما في مشكلة. المرأة قد تختلف، امرأة زعلانة الشهر هذا، امرأة عندها هرمونات زايدة، هرمونات نقصة، هرمونات، معروف أن هذه كلها تتأثر بها العادة، زيادة نقص إجهاد، ممكن الإجهاد ينزل المرأة عليها الدم في مثلا أكثر، اضطرابات، مرأة عندها اضطرابات. ولهذا الأمر يكون معلقا بالوصف. ما الوصف؟ دم الحيض الذي هو على وصف ما جاءت به الشريعة. لكن المستحاضة هي التي تنوعت السنة فيها على حسب ما يكون المرأة من عادة وتمييز أو غالب عادة النساء، وكل يعمل به في بابه. فلا ينبغي أن احنا نحدث شيئا بلا دليل. فالتفريق مثل التفريق في الإيلاء بين وبين، أصلا مسألة الخصم هذه واردة، هذه مسألة الخصم الأيام هذه واردة، أصلا هي واردة. إنما المدة هذه نأتي إلى العدد، سواء لأن الله قال المتلقات وفصل سنة ثلاثة قروء، هذه المدة التي أعطى الشارع بها الحكم. لكن اختلف العلماء في القرء، لأن القرء في لغة العرب التي نزل بها القرآن، القرء في لغة العرب يطلق ويراد به الطهر، ويطلق ويراد به الحيض. لهذا اختلف العلماء في المراد بذلك، وكل فريق يلتمس أدلة خارج النص ترجح قوله ويعمل بها. وهذا بقى على حسب ما يشهد المشهد في هذا، ويتدين الله عز وجل بذلك. ولهذا إما أن تحسب الحيض، وإما أن تحسب بالأطهار، وعليه فيكون انقضاء العدة عند هؤلاء بانقضاء الطهر، أو انقضاء العدة بانقضاء الحيض، على حسب ما يكون من هذا. فإن بدأت الحيضة تكون قد انقضت العدة، العدة عند من يقول بالأطهار، وعند من يقول بالأطهار تكون بنهاية الحيضة. إذا ننظر الوصف الذي أناط به الشارع ماذا؟ الحكم في هذا. نعم.
نعم. ومن الفروق
فاسد دم نفاس. أما يعني وقد صلت ولا إيه؟ في مدة النفاس يعني؟ يعني مدة النفاس انقطع وصارت طاهرة، دم استحاضة، يعني استحاضة أقصى دم حيض واستحاضة، اشتبع عليها حيض واستحاضة، تمام. إذا اشتبه عليها يعني لم تكن متخلية، اشتبه عليها ثم تبين بعد ذلك أن الدم كان دم استحاضة، نعم فإنها تأتي بالعبادات فيها، ولكنها لا تأثم لأنه تبين، مثل من يصلي صلوات ثم تبين أنه كان جنوبا فإنه يعيد هذه الصلوات، يعيد هذه الصلوات. نعم.
ومن الفروق أيضا وهو خلاف المذهب أن الطلاق في الحيض حرام، وهل يقع فيه خلاف؟ وفي النفاس على المذهب
ومن الفروق أيضا أن
وهو خلاف المذهب أن الطلاق في الحيض حرام، وهل يقع فيه خلاف؟
نعم.
وفي النفاس على المذهب حرام أيضا كما قال المؤلف، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، والنفساء غير طاهر. والصحيح أنه ليس بحرام.
وفي النفاس على المذهب حرام أيضا هو الطلاق كما قال المؤلف، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، والنفساء غير طاهر. نعم. والصحيح
أنه ليس بحرام، والدليل على ذلك أن الطلاق في الحيض حرم لكونه طلاقا لغير العدة، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، فإذا طلق وهي حائض فإن بقية هذه الحيضة لا تحسب، فلا بد أن تأتي ثلاث حيض جديدة فلا تدخل في العدة من حين الطلاق. أما النفاس فلا دخل فيه في العدة لأنه لا يحسب منها، فإذا طلقها فيه شرعت في العدة من حين الطلاق فيكون مطلقا للعدة. وإذا كان كذلك فإذا طلقها في النفاس أو بعده فهو على حد سواء. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أمره فليطلقها طاهرا أو حاملا، أي طاهرا من الحيض، بدليل ما جاء في الحديث أنه طلق امرأته وهي حائض، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ: فطلقوهن لعدتهن. وهذا الحكم يختص بالطلاق في الحيض دون النفاس.
والله هذا يحتاج نظر، هذا فيه يحتاج بحث. هذا يعني أن الطلاق لا يمنع في النفاس، إنما يمنع في الحيض من أجل العدة أو كذا. هذا إذا ثبت عندنا وصف أن المنع إنما هو للعدة، صلاة العدة. فلمن آل علم نقول بأن المنع إنما هو لأن هذا الزمن قد يكون فيه زمن تغير في المرأة، فقد يكون مزاجها ونفسيتها غير مستقيمة، فتضطر الزوج إلى فتفعل أشياء قد تضطر الزوج إلى أن يطلقها، أو قد يكون الزوج مثلا رأى من زوجته ما يكره أو غير ذلك. يعني ليست العلة هي العدة، ومنصوص على ذلك بحيث تكون وصفا صحيحا، فحينئذ نقول يرجح كلام الشيخ، لكن لا أجزم بضعفي في هذا أو قوتي، تحتاج بحث. هذه المسألة تحتاج بحث، هي مسألة النفاس أنه يختلف عن الحيض في مسألة تحريم الطلاق. تحريم الطلاق، نعم، تحتاج بحث.
ومن الفروق بين الحيض والنفاس أنه يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل.
إذا ابن المنذر ذكر شيء أو بحث.
ومن الفروق بين الحيض والنفاس أنه يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين على المشهور من المذهب، ولا يكره وطء الحائض إذا طهرت قبل زمن العادة.
نعم.
ومن الفروق أنه لا حد لأقل النفاس بخلاف الحيض.
يعني هذا على المذهب. نعم.
ومن الفروق أنه لا حد لأقل النفاس بخلاف الحيض، فهذه سبعة فروق بين الحيض والنفاس.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
نكتفي بها. نعم،
آخر جملة في الجزء اللي معنا.
آخر جملة في الجزء، ماشي صحيح. ماشي.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله: وإن ولدت
وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله: وإن ولدت توأمين، أي ولدين. قوله: فأول النفاس وآخره من أولهما، أي أول الولدين خروجا، حتى ولو كان بينهما مدة كيومين أو ثلاثة. فلو قدر أنها ولدت الأول في أول يوم من الشهر والثاني في العاشر من الشهر، فإنه يبقى لها 30 يوما، لأن أول النفاس من الأول.
يعني 40 يوما تحسب منين؟ من الولد الأول. نعم.
ولو قدر أنها ولدت الأول في أول الشهر وولدت الثاني في 12 من الشهر من الشهر الثاني، فلا نفاس للثاني، لأن النفاس من الأول وانتهت 40 يوما.
انتهت 40. نعم.
ولا يمكن أن يزيد النفاس على 40 يوما على المذهب، لأن الحمل واحد والنفاس واحد وإن تعدد المحمول. والراجح أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤه من الثاني، إذ كيف يقال ليس بشيء وهي ولدت وجاء دم؟
نعم. ولهذا النفاس دم ولادة، فإذا حصلت ولادة ترتب الحكم. نعم. 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 أعد أعد أكمل معلش أعد تاني من أول الكلام اي بس الصورتان الاخيرتان غير الصورة الاولى فاخشى انه يكون بينقل الكلام هذا على الصورتين الاخيرتين اما الاول افطر بغير عذر افطر بغير عذر ها يبقى هذا العنوان هذا في محل افطر صوم زمان لانه هنا ما اعتبر بفطر فاللي افطر يظن غروب الشمس فبان طلوعها هذا مع انه افطر الا انه يجب الامساك ليه لانه صائم هنا هو نعم اكل لكن لم يبطل صومه على الصحيح لا يبطل صومه على الصحيح فانه يلزمه الامساك لكن احنا نتكلم بقى فيما ماذا فيما لو افطر اذا افطر مثلا عامدا او بطأ او ابطأ او جامع او غير ذلك من هذه الاشياء هل يلزم هنا بالصوم ويقال بثلاثة فيها خلاف في كلام ابن مسعود يقول من افطر في اول يوم افطر في اخر لا في اولها شوف اول الكلام يبقى هذا هو اذا افطر والصوم يلزمه طب الصوم يلزمه يبقى بالنص طب الصوم بيلزم مين مثل من افطر كما وقع ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلوا ظانين أن الشمس قد غربت فوجد الشمس طالعة فأمسكوا هذا يجب الإمساك نعم يبقى لو الصوم واجب عليه يبقى هو صائم يبقى حكم الصائمين هل يلزم الإنسان بالصوم وليس حكم الصائمين الايه الايه تمام صح لا احنا هو الصوم لازم له لكن هو افطره جامع او كذا نعم يقول يلزمه ايه احنا عايزين الصورة يا عبد الرضيف انت ما يعني ما تركزش على لا نعلم خلافا دي يبقى انت اهم حاجة عندك لا نعلم خلافا لا نعلم خلافا في ايه ايوه في ماذا الصورة نفسها ما هي كل من تمام في صور هنا يلزمهم الامساك لكونهم صائمين الشمس طلعت ايضا هذه مسألة خلافية ثم يعود بعد ذلك فيقول لا خلاف لا هذا الكلام يعني فيه اشتباه قاعدة من افطر في اول يوم افطر في اخره من افطر في اول يوم افطر في اخره لو أفطر بغير عذر فإن الإفطار بغير عذر يلزمه أمران الإثمية والقضاء على الصحيح لكن هو مفطر فلا يلزم بدليل ماذا هو أفطر أفطر يلزم ليكون صائما؟ لا. يلزم ليكون لا يلزم تكون عقوبة؟ الدليل. نعم، هذا مثل من يقول بأن سفر المعصية لا يترخص فيه الإنسان برخص السفر، هذا وإن قاله جماعات من أهل العلم، لكن ما علاقة هذه بتلك؟ في انفكاك وجه. العاصي عاصي، وأما العبادات لها شروطها. هل من شروطها الطاعة؟ يعني هل من شروطها يكون الإنسان مطيعا؟ يعني فنقول إنما فليس عليكم جناح أن تقصر إذا ضربتم في الأرض وكنتم طائعين فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هل الآية تقول هذا؟ إنما لا خاطبت المسلمين من كان منهم عاصيا ومن كان منهم مطيعا، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي بين أحكام القصر ولم ينطها بالطاعة، فمن أين نقول بأن المسافر إذا كان سفر معصية فإنه إذا كان سفر معصية فإنه لا ترخص برخص السفر، لأن رخص السفر هذه للتخفيف، رخص السفر شرع شرع، وإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، هذا شرع. فالتفريق بين هذا وذا في غير محل الحكم. إنما العاصي الذي سافر معصية آثم بمعصيته، أما العبادات عبادات. واحد سافر إلى أوروبا هناك صيف هناك ويزني ويروح الخمارات كل ليلة، هذا رجل إن كان حكم مسافر هل له أصلا أن يفطر؟ هل يقصر الصلاة؟ هل يجمع؟ كل هذا نعم، لأنه ماذا؟ مسلم مسلم. هذا المسلم شرع له العبادة على وجه معين هو فيها كسائر المسلمين، وليس من شرط هذه الرخص أن يكون مطيعا لله. أخشى يجيبوها كمان يكون سلفي، وأخشى يكون ما عندما تلبس ببدعة، وأخشى يكون ما، وبعدين نضع كل واحد يضع شرطا يريده. لا، هذه المسائل لا علاقة في تشريعها بين المطيع وبين العاصي. كذلك أيضا إذا تعدى الإنسان فأفطر صار مفطرا، وإن مطالبة الشارع وإن المطالبة بالإمساك مع كونه مفطرا تحتاج إلى دليل. هو مفطر تحتاج إلى دليل. ما الدليل؟ الإجماع. والله يا أخي لا يجوز أبدا أن يخالف الإجماع، والله الإجماع هذا هو على الرأس، وجب على الإنسان أن يقول سمعنا وأطعنا، لكن اعلم هذا جيدا إذا ثبت الإجماع. إذا ثبت الإجماع، فين الإجماع هذا؟ نعم. نعم.
يتكلم على إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت البيان بالرؤية إذا الفصل لقد لجمع الإمساك والقضاء في قولة عامة الفقهاء.
تمام.
ثم قال ولا يصح قياس هذا على المسافر إذا قدم وهو مفطر وأصبح، لأن المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا، هذا لم يكن له الفطر في الباطن البعض، فأشبهه من أكل من أكل يظن أن الفجر لم يرفع وقد كان قبل. إذا تقرر هذا فإن جامع فيه فعليه القضاء والكفارة كالذي أصبح على يوم الصيام أو أكل ثم جامع، وإن كان جمعه قبل قيام البيت فأصبح حكم الجامع يظن أن الحجر لم يقتل قد كان قرر على ما مضى فيه، ثم قال في القصد وكل من ربط والصبر.
لأن هذه المسألة اللي ظهر تمثيل بها يا عبد اللطيف، هذه مسألة كلها خلافية، هذه يعني المسائل نفسها مسائل خلافية. فهذا الإمساك لو يثبت الإجماع الإيه؟ الإمساك إذا كان حكم الصائمين، كمان أفطر ظنا غروب الشمس فبانت طلوعها، هذا يمسك لأنه من الصائمين ليس من المفطرين، حكمه ليس حكم المفطرين، هذا حكم الصائمين، هذا يلزمه لأنه صائم. لكننا نريد دليلا يلزم الإنسان بالإمساك مع كونه مفطر. ولهذا في أضرب ابن مسعود من أفطر في يوم في أول يوم أفطر في آخره. نعم مسألة ما في أجمع. نعم يعاقب بتعديه ليس يعاقب بالحرمان، يعاقب بتعدي فيكون أثيما. يعني التفريق ما التفريق اللي أفطر بغير عذر آثم لكنه مفطر آثم. رتب بقى عليه، رتب عليه، رتب عليه ماذا؟ كفارة إن جامع، كما جاء حديث أبو هريرة هلكت يا رسول الله، قال وما هلك؟ قال وقعت رمضان في نهار رمضان، قال تجد ما تعتق رقبة، إلى آخر الحديث. ولم يأتي نص واحد في من جامع أنه يمسك باقي اليوم. هنا بطل صومه، هنا بطل صومه. فلا فرق بين المعذور غير المعذور، إنما الفارق في الإثمية، إنما الفارق هنا في الإثمية. نعم. إنما إذا كان معذور عذرا شرعيا لا يبطل صومه مثل الناس، فمن أكل أو شرب أكله أفطره، من أكل أو شرب ناسيا فليطل الصوم، ليه؟ لأنه صائم أصلا. طيب أكل ظنا غروب الشمس ثم طلعت، هذا خطأ، والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، إذن هو صائم. لكن نريد دليلا أنه مفطر يعتبر الشارع مفطرا، يعتبر الشارع مفطرا، وأن صومه قد بطل ويلزم بالإتمام. الإلزام لا دليل عليه وقد أفطر. نعم آثم تمام. يا سيد اقلع عن ماذا؟ المعصية حصلت، المعصية حصلت، المعصية حصلت، وما يترتب بعد ذلك على هذا كله ملغى، بخلاف شارب الخمر نقول اقلع. طب اقلع خلاص، قبل الله توبته، خلاص قبل الله عز وجل. لكن ان عاد فشارب نقول ايضا اقلع، تحتاج الى توبة جديدة. لكن هذا خلاص افطر، ابطل صوما، فمن جهة الاسم عليه استغفار، لكن من جهة حكم الامساك حكم زائد. هذا الامساك غير التوبة من الذنب، التوبة من الذنب هو تاب وجلس يبكي وندمان، لكنه لو اعتاد كل اخر نار انا احتاج الى دليل وهو مفطر اصلا. كيف تمنع مفطرا من الطعام؟ جعلته صائما ومفطر، هذا زيادة على الشر، جعلته مفطر، جعلت حكم حكم الصائمين وهو مفطر، هذا احتاج الى دليل. ايوه احمد نعم ذكر في الامساك روايتين بعد النص. ايه اذا كيف الصح انه ما في خلاف؟ نعم قال انت بقرا نص، اقرا النص اللي قال معروف المساله خلافيه. نعم فاما بس هذا في من أبيح له الفطر، هذا في من أبيح، هذه مسألة غير. لكن الكلام هنا في من لم يبح، في من كان الصوم لازما له. لا التفريق هنا تفريق، هنا فرق، هنا فرق. إن صح فيها الإجماع خلاص، إن صح فيها الإجماع ما أحد يقول خلاف الإجماع، صح فيها الإجماع خلاص. ذكرها شفتها عند البر أو نعم. يعني تقصد تقول لو أوجبنا عليه الإمساك يبقى إذن هنا لا يختلف أن عليه الكفارة يعني. نعم من قال إيه؟ قال إيه؟ لا تعتد بالدم غير وقوع الطلاق وعدمه غير التحريم وعدمه هو لا تعتد ما في إشكالية دي أي ما دي ما في إشكالية لكن هل هذا يكون محرما أم لا لأن العلماء متفقون على تحريم الطلاق في الحيض لكن وقوعه من عدم وقوعه دي مسألة أخرى الاعتداد به دي مسألة أخرى لكن هل هو محرم فلو تلقى في النفاس يكون محرم دي رأس المسألة هل هو يكون الطلاق في النفاس هذا محرما أم كالحيض أم لا هم جعلوه يعني الشيخ يقول كالذكر من الفروق بين الحيض والنفاس أن الحيض يكون الطلاق محرما أما النفاس فلا ليه علل هذا بأن التحريم في الحيض لكونه يكون معل إنما في النفاس لا نعم ما هو قال ويوجب من وجبه بس هم فرقوا قالوا ليس على الإطلاق والعموم بدليل عدة بدليل كذا ما هو هذا يحتاج بحث نعم قال ايه
تكلم اولا في رمضان قال ثم تنزعوا ان يشترط الفطر المصوم الصحيح
هل ايه
ان يشترط الفطر المصوم الصحيح يعني تكلم عن مسألة قال في الشافعية وغيره يشترط ذلك فلو اكل ثم جامع او اضبح غير ناول للصوم ثم جامع او جامع وكفر ثم جامع لم يكن عليه كفر لأنه لم يطأ في صوم الصحيح وأحمد في ظاهر مذهب وغيره يقول بل عليه كفارة في هذه الصور وعرفها لأنه وجب عليه الإمساك في شهر رمضان فهو صوم فاسد فأشبه الإحرام الفاسد وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه بالإمساك عن محظوراته فإذا أتى شيئا منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح كذلك من وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم نية فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام فإذا تناول شيئا منها كان عليه ما عليه في الصوم الصحيح وفي كلا الموضعين عليه الصوم وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين بل هي في هذا الموضع عشر لأنه عاص بفطره أولا فصار عصيا مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد لأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يكفر أحد فإنه لا يشاء أحد أن يجامع فرمضان إلا أن كان أن يأكل ثم يجامع فذلك أعون له على مقصوده
نعم نعم هذا كله كما قلنا لا دليل عليه يحتاج إلى دليل منصوص والدليل على أن الإنسان إما صائم أو مفطر إما صائم فيلزمه الصيام فإن أفطر أو تناول مفطرا بعذر من الأعذار التي لا تبطل صومه بقي حكم صومه على ما هو عليه وإن صار وإن أفطر فإنه إن أفطر بعذر فغير آثم عليه القضاء أو الإطعام على حسب وإن أفطر بغير عذر فهو آثم وعليه القضاء والكفارة إن كان قد أفطر بجماع هذا الذي ورد بأدلة نأتي بقى إلى أن يمسك لحرمة الشهر تحتاج إلى دليل فالتعليل بحرمة الشهر الإنسان يمسك حرمة الشهر هذا يحتاج إلى دليل فإن ورد في المسألة إجماع في هذا وجب القول به سواء عرفت الدليل أو لم تعرف الدليل وجب هذا فإن كان فيه الخلاف فلا دليل إذن ظاهر في مسألة الإمساك وقد صار مفطرا نعم نعم حافظ العراقي نعم وهو ذهول. المخابيل نعم يعني بيشن على هذا القول كمان. الله المستعان.